بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، في المجلس الفائت كنت قد تكلمت عن مقدمة في مسألة كتابة الحديث، وأنهيت المجلس بهذه النتيجة، أن الحديث كتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فارقا بين كتابة الحديث وبين جمعه، فالكتابة بدأت منذ قوله صلى الله عليه وسلم الحديث، أي في زمنه، وكان ذلك بأمره وإذنه. أما جمع الحديث فكان في نهاية المئة الأولى من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. وبينت أن ما يقال بأن هناك انقطاع زمني بين قول الحديث وكتابته هذه شبهة لا ينبغي أن نلتفت إليها، فالطعن في السنة بأنها مختلقة وأن دواعي الانتحال قد امتدت إليها هذه دعوة كاذبة غير صحيحة. الانتحال هو الكذب والتلفيق، الكذب والتلفيق يسمى انتحال. وأيضا الشبهات التي ذكرها من أراد أن يطعن في السنة من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث، بينت وجه هذا النهي في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وأن كلام بعض السلف في نهيهم عن كتابة الحديث هذا متوجه في زمنه وفي حينه، واستقر الأمر بعد عصر الصحابة أن الأصل هو كتابة الحديث. وذكرت بأن كتابة الحديث نوع من نوعي الضبط، والأصل أن ضبط الصدر كان هو الذائع والسائد، فكان الناس يحفظون ما يسمعون، حتى إن العلم نسب إلى السمع والسماع. ومجلس اليوم مقدمة ثانية بسيطة، فيهاكم الذين يريدون همز سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون نقبل منها ما كان من باب الفعل لا من باب القول، بيقسموا السنة إلى قولية وفعلية. أولا، هذه القسمة قسمة غير صحيحة، يعني تقسيم السنة إلى قولية وفعلية قسمة غير صحيحة، لأن السنة لها تعريف وفيها كلام سأذكره الآن. ثانيا، لو سلمنا بصحة أن السنة فيها القولي ومنها الفعلي فيقبلون الفعلي دون القولي، فهذا كلام غير سديد، لأن الذي نقل لنا الفعل هو الذي نقل لنا أيضا ماذا؟ القول. فإذا طعنتم في القول فمن باب أولى أن تطعنوا أيضا في الفعل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقوالا، هذه الأقوال فيها الحث على السنة الفعلية، فينبغي لكم أن تلتزموا بذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي. وأيضا جملة الأذكار الموظفة في سائر اليوم والليلة هذه كلها سنن قولية، ومع ذلك ما الذي يحدث؟ تفعل، نقولها عند الصباح وعند المساء وعند دخول الخلاء ودخول المسجد وعند الخروج من المسجد، وعند رؤية ما يسر وعند رؤية ما يكره، فهذه قسمات غير صحيحة، قسمة غير صحيحة. وتفصيل ذلك بشيء يسير حتى لا أطيل بعد هذا الوقت الذي يعني صبرتم فيه، أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذه الحبسة يعني صرفا لكم عن غيرها من الحبسات. فإن كانت الحبسة في بيت الله عز وجل فنعما هي، فكم من حبسة يبغضها المرء ويكرهها، أما هذه الحبسة فما أحلاها وما أجملها. السنة في اللغة بمعنى الطريقة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة. ومنه قول الشاعر: سنة تلك فيهم غير محدثة. فسنة تلك فيهم غير محدثة أي طريقة، هذه الطريقة سلكوها واستمسكوا بها حتى صارت سجية، ولذلك هناك لفظ للبيت: سجية تلك فيهم غير محدثة. سجية وسنة، فسنة الطريقة يلتزمها الإنسان فلا تتغير ولا تتبدل، هذه معنى السنة. ومنها سنة الله تعالى في خلقه وكونه: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله أي نظامه الذي ارتضى أو نظامه الذي جعله في الكون، لا يتغير لا يختلف لا يختل إلا بإذنه وأمره. فالنار تحرق، هذه سنة كونية لا تختلف لا تتبدل لا تتغير، وإن تغيرت فتكون بإذن الله كما حدث في قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما قال ربنا عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من سنن الله تعالى في خلقه وكونه أنهم يأكلون عند الجوع ويشربون عند الظمأ، فالظمآن يحتاج إلى الماء لا يحتاج إلى الطعام، فلو أن ظمآنا قدمت له أطيب الطعام لزهد فيها لزهد فيها، لأن حاجته إلى ماذا؟ إلى الماء، حاجته إلى الشراب. هذه سنة كونية، سنة كونية. الإنسان يفزع ويخاف لما قد يفزعه ويخوفه، هذه سنة. وبالتالي لو أن إنسانا هجم عليه ليث ضار ففزع منه، لا نقول بأن هذا خلل في التوحيد، لأنه ينبغي ألا يخاف إلا من مين؟ إلا من الله. الله، دي مسألة سنة، والسنة هنا صارت بالنسبة للإنسان سجية وفطرة، فالسنن لا تختلف. ويغلب عليها أن فيها نوعا من الثبات، فيها ثبات، فيها عدم اضطراب. وبالتالي إذا نظرنا إلى معنى السنة فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عليكم بسنتي، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. الحديث مخرج في بعض السنن وهو صحيح. عليكم أي إلزموا، اسم فعل أمر معنى إلزموا، إلزموا عليكم بسنتي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي، لا يعني هذا التعريف الذي صار ذائعا عند علماء الأصول والحديث، وإنما يعني بذلك النظام والمنهج الذي كان عليه. لأن السنة في اللغة بمعنى الطريقة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم لم يتكلم بلسان الإصطلاح، وإنما تكلم بلسان العربية. انتبه لهذه المسألة، يعني ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي كان بيقصد كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ده السنة اصطلاحا. هذا لم يكن متبادرا لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة، لأنهم عرب أقحاح، فعندما يتكلمون باللفظ يقصدون معناه في اللغة، إلا إذا أراد ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله أن يبين له معنى آخر. يعني لما ربنا بيقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كلمة الصلاة في هذه الآية لا يعنى بها المعنى في اللغة، لا يعنى بها المعنى في اللغة. ليه؟ لأن الشرع هو الذي بين معنى الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. إذن الصلاة في كل النصوص دي لا يعنى بها المعنى اللغوي، وإنما يعنى بها المعنى العرفي الذي استقر في الشرع، أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير تنتهي بالتسليم، والوضوء شرط في صحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الحديث، فالمقصود بالسنة أي الطريقة. الطريقة احنا لو قرأنا إخواني في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ونرى كيف كان تأسيه بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لو قرأنا تراجم السلف من التابعين لنرى كيفية تأسيهم أي التزامهم واتباعهم لما كان عليه الصحابة، سنجد أمرا عجبا. إبدا التزام الطريقة، ومن هذه الحيثية ستجد أن السيرة باب واسع من أبواب دراسة السنة. ده مسألة مهمة جدا، لأن السيرة في اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى الطريقة والحالة، ومنه قول الله عز وجل سنعيدها سيرتها الأولى، أي حالتها وطريقتها الأولى. ده العصا، عندما ألقى موسى عصاه وبعدين وجدها حية أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، طب امسك الحية، مسكها لأن الله تعالى وعده أنه سيعيدها إيه؟ سيرتها الأولى، تبقى عصايا مرة تانية، عصايا مرة تانية. وطبعا حدثتكم في مجلس سورة القصص أن العصا في قصة موسى عندما انقلبت بأمر الله إلى حية، كانت حية إيه؟ كأنها جان. لك أن تتصور بقى إن الحية دي نازل إيه؟ زي الجان، يبقى بتعمل إزاي في شكلها وضخامتها واتساعها ورأسها وأسنانها وفحيحها، لدرجة إنهم فزعوا، فزع موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. السنة في اصطلاح أهل العلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه كلمة ما ثبت؟ لماذا كلمة ما ثبت؟ لأن هناك أخبارا كثيرة نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح نسبتها إلى النبي، فبيسموا هذه الألفاظ في التعاريف ألفاظ احترازية، احترازية بنحترز. يبقى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن، فيها معنى الرواية، فيها معنى الاتصال، العنعنة هنا لا تحمل إلا على معنى الاتصال، يبقى ما ثبت مرويا، لأنه إذا لم يروى بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش. أمال يبقى إيه؟ إذا كان الحديث من غير إسناد أو إسناد فيه انقطاع لا يلتفت لهذا الحديث، لا يلتفت له، وإذا التفت إليه يلتفت إليه بضوابط، أن يكون في شيء غير العقيدة والشريعة. الأمر الثاني أن يكون داخلا تحت أصل عام يدل على صحته. الأمر الثالث أن يؤتى به من باب الاستئناس، من باب الاستئناس، ليس من باب الشواهد والمتابعات، ولكن من باب الاستئناس يرحمكم الله. يبقى ما ثبت أي ما صح، ما ثبت أي ما صح، والذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والحسن، الصحيح والحسن. طيب، من قول مفهوم واضح ومعروف القول، أو فعل برضك معروفة الأقوال والأفعال معروفة، أو تقرير، هنا مسألة تحتاج إلى وقفة يسيرة. التقرير يتضمن معنى الرضا، التقرير يتضمن معنى ماذا؟ معنى الرضا، لا سيما إذا كان السياق أو المقام يحتاج إلى بيان. ما ممكن المقام لا يحتاج إلى بيان، فيكون من المصلحة عدم البيان في ذلك الوقت. الناس اللي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم فبش لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مشوا قال إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر البيان عن وقته، لأن المقام مش مقام بيان، مش مقام بيان، ده مخالقة الناس بالأخلاق الطيبة. لأنك إذا صككت كل واحد بما يليق به من المعاملة لنفر ناس كثر، ودي حسن الخلق، إن أنت لا تصك الناس ولا تشدد عليهم، ولكن تخالقهم بالأخلاق الحسنة، وتخالطهم بما تستجلب به دوام طاعتهم لله. طيب، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في سفرة، وكان أميرا على جيش، وجيش ذات السلاسل، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم بجيش آخر فيه أبو عبيد عامر ابن الجراح. وكانت العادة أن أمير الجيش هو الذي يؤم الناس في الصلاة، يعني أمراء الجيوش وقادة الجيوش في هذه العهود النورانية الطيبة المباركة كانوا يقودون الجيش، وعند الصلاة يتقدمون فيصلون بالناس. اللي حصل، كانت هذه الليلة قر شديدة، برد شديدة جدا، وكان الماء شديد البرودة، وأصبح عمرو ابن العاص جنوبا، ماذا يصنع؟ فتيمم وصلى بالناس. حدث هنا بقى النزاع، بقى بعضهم قال الصلاة باطلة مش نافعة، ازاي ان انت ما تغتسلش؟ لو اغتسلت لموت. لا، مش هتموت ولا حاجة، انت تستحمل المية الباردة فلما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت يا عمرو؟ قال ألم يقل الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما؟ لقد خشيت على نفسي يا رسول الله، خشى إن هو لو اغتسل أن يمرض، والصحة مطلوبة، دي سفر وجيش وقيادة، فهو يريد أن يحافظ على صحته. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام تعبر عن ماذا؟ عن سخطه ولا على رضاه؟ رضا. طيب الموقف ده موقف بيان، فلو كان هذا الفعل غير جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. دي قاعدة نحفظها، نحفظها كده تماما، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولكن أي بيان وأي وقت، أي بيان وأي وقت، لأن بعض الناس ربما يظن أن ذلك الوقت وقت بيان، وفي الحقيقة هذا ليس وقت بيان. فهذا أكبر دليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عمرو. ثم بعد ذلك كان تشريع التيمم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، والحديث معلومة. طيب لو إن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، لو إن النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، تغير وجهه، ظهرت علامات عدم الرضا على وجهه، يدل ذلك على الإقرار ولا عدم الإقرار؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أقول لكم ليلة القدر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة وجدهم مختلفين فيما بينهم، فكأنما تفقأ في وجهه صلى الله عليه وسلم حب الرمان، ونهاهم عن الاختلاف. ولولا ذلك الاختلاف لربما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. يبقى من شؤم الاختلاف عدم حصول المرغوب المحبوب الذي تصب إليه النفوس. ليلة القدر خير من ألف شهر، لو كنا عرفناها هي ليلة إيه؟ الناس كل يوم يولد في العشر الأواخر بعد صلاة الفجر، ويطلعوا فوق السطوح ويلبسوا النظارات ويبصوا الشمس النهاردة كذا، ويصوروا الشمس النهاردة. والعجيب تطلع الشمس في التسع ليالي كلها زي بعضها، يقول بس خلي بالك العصافير اللي في اليوم الفلان دي كانت بصوصو أكتر. عصافير ايه ويمام ايه وحمام ايه؟ دول ناس بيجرم وراء السراب. أيوة هناك بعض الآثار وإن صحت عن بعض الصحابة أنها ليلة 27، ولكن هناك ما يدل أنها غير معلومة وأنها متنقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الأيام العشر، وبعدين وترها، وبعدين الوتر ده قد يكون متغير ومتنوع، يعني المسألة ليست بهذه الصورة التي يذهب إليها الناس. طب لو أن الناس لم يختلفوا لكان من بركة الائتلاف وعدم الاختلاف أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الليلة المباركة التي تكتب فيها مقادير الحول. إذن ده من شؤم الاختلاف، فالاختلاف شر ولا يأتي بخير، وينافر بين الناس ويباعد بين القلوب. وإذا أراد الله تعالى بناس شرا فتح عليهم باب الجدل، كما قال ربنا عز وجل ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، أي مختلفون. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ترك المراء حتى ولو كنت محقا. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. وهو محق هذه جملة اسمية في محل نصب في موضع الحال، أي حتى ولو كان حاله محقا، لأن المراء بمشتقاته ومقدماته قد تؤدي إلى نفرة القلوب، وصلاح قلوب الناس خير من نفرتها. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى معاذ بالناس فأطال لهم صلاة العشاء، معاذ بن جبل في العشاء الآخرة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه في مسجدهم، الناس الكبار في السن واللسه جايين من الشغل وما إلى ذلك، فصلى بهم فاستفتح بسورة البقرة. في هناك شاب لما طول راح راجع لورا وساب الصلاة الجماعة وصلى ومشى، فاتهموه بالنفاق لأن هو ترك صلاة الايه الجماعة. فذهب ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له مما فعل معاذ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، وقال الحديث الذي يحفظه كل أهل مصر بلا استثناء، بل يحفظه كل المسلمون بلا استثناء: من أم منكم فليخفف، فإن وراءكم المريض والضعيف وذا الحاجة. يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم غضب؟ إذن غضب دلالة على أنه لا يوافق على فعل مين؟ على فعل معاذ، لا يوافق على فعل معاذ. مسألة الإقرار بقرائنه في الحقيقة تحتاج إلى طول نفس، وتحتاج إلى بحث طويل، وتحتاج إلى أن يجمع طالب لبيب أطراف المسألة لينظر إلى كليتها وليأتي بالقواعد التي يمكن أن تكون ضابطة لهذا المبحث الهام من مباحث علم الأصول وعلم الحديث. ثم بعد ذلك الصفة. الصفة تنقسم إلى قسمين: صفة خلقية وصفة خلقية. الصفة الخلقية اللي هي المتعلقة بالخلق. دعنا من كلام المداحين الذين يتوسعون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يتصورون كل الأوصاف التي يظنونها جميلة ليجعلوها في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو وجدوا أن من الجمال، ما احترمنا الكل الناس اللي عينهم ملونة، ان من الجمال ان الواحد تبقى عينيه ملونه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينيه ايه؟ ملونه. طب العرب تحب العين السوداء والتي تميل الى السواد، لا سيما اذا كانت واسعه، ويسمونها بالعين العيناء، عيناء واسعه مش ضيقه، واسعه، ده هذا محبوب عند العرب. خلاص يلا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان أعين العين. ويبدأ يقولهم كل الأوصاف المتصورة في كل وصف جميل في أي خلق. لو واحد شعره مسبسب سايح، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كده. لو شعره طيب، النبي كان كده. لو كان أهيف يعني يميل إلى الطول، يبقى هو كان كده. أفضل الأوصاف في خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت، ما ثبت. ويمكن أن نرجع إلى كتاب مثل شمائل الترمذي اللي اختصره الشيخ الألباني في اختصار رائع، ويريد إخواننا يقرأوا هذا المختصر ليتعرفوا على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه مختصر شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أصله للترمذي محمد بن عيسى، ثم اختصره الشيخ الألباني وخرج أحاديثا، وتخريجه في هذا الكتاب فيه شيء طيب من فقه الشيخ الألباني، وكان موفقا إلى حد كبير. جميل. فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الكراديس. الكراديس جمع كردوس أو كردوسة، وهي العظمة التي تجمع بين عظمتين اللي بنسميها مفصلة، يعني كل عظمتين بينهم ايه؟ مفصلة، مش كده؟ المفصلة دي كردوسة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم الكراديس، يعني المفصلات بين العظام دي كانت كبيرة شوية، بادية ناتئة. ده ده خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مسألة ليس له فيها شأن، ولو أن أحدا كانت فيه بعض هذه الأوصاف لا تدل على مزية، كما أن قوما لو حرموا من بعض هذه الأوصاف لا يدل ذلك على نقيصة. يعني لو واحد ليس فيه بعض الأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم ما نقولش ده ناقص الخلقة، ولو واحد فيه بعض الأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم سواء عظم الهامة أو اتساع ما بين الصدر أو عظم الكراديس أو ما إلى ذلك، لا يدل ذلك على ماذا؟ على ممدحة، الذي ممدحة والذي منقصة، لأن الأمر أساسه العمل الصالح وتقوى الله عز وجل. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الصفة الخلقية، الخلقية، ونريد أن ننوه إلى تنويه يسير أن لفظ الخلق هو اللفظ الدوار في النصوص الشرعية، لفظ السلوك لفظ محدث يعني استخدم لاحقا، أما اللفظ الدوار الموجود في النصوص الشرعية هو لفظ ماذا؟ الخلق. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. فهذا هو لفظ الدوار. أما لفظ السلوك هذا لفظ إنما كان محدثا، وإن كان قد انتشر واستقر عند كثير من متأخري السلف، استقر وهم يلمحون منه معناه في اللغة، لأن السلوك بمعنى الدخول، ما سلككم في سقر أي ما أدخلكم النار، ومنه سمي السلك سلكا لأن الخرزات تنتظم فيه، لأن الخرزات تنتظم فيه، بندخل كل إيه؟ كل خرزة فين؟ في الخيط، فسمي الخيط الذي يجمع هذه الخرزات بماذا؟ بالسلك، لملاحظة معنى الدخول. ما العلاقة بين الأخلاق والسلوك؟ لأن الأخلاق نظام، سبحان الله، يعني عندما نقرأ يا إخواننا في تراجم السلف نجد أن الأخلاق دي نظام، نظام يعني الإنسان نظام كامل، يمكن أن يضعف أحيانا ولكن النظام موجود، ما يبقاش عنده مثلا صدق وعنده خيانة للأمان، أو عنده أمانة وكذاب أو يكذب، لا، منظومة الأخلاق ثابتة وموجودة، إذن دي منظومة وهو بيدخل فيها، بيدخل فيها المنظومة ديت، يمكن أن يفيء الله تعالى عليه بأصولها ثم ينميها بفضل الله مع مرور الأيام وكر السنين، ده توفيق من الله. لو قرأنا في تراجم السلف نجد المسألة دي موجودة، ولذلك أتعجب مثلا في ترجمة الأعمش، في ترجمة الأعمش عندما يصفه بعض مترجميه بأنه كان سيء الخلق، لا، الكلام ده لا أميل إليه مطلقا، كون أنه لا يحدث بعض الطلبة في بعض الأوقات هذا حقه، كون يقال بأنه جعل كلبا لي يعني ينفر الذين يطلبونه، ما هو قاعد يمشيهم بالذوق وبالراحة، ما مش ناف، جاب لهم بقى كلب دوبر ما دماغه قد الترابيزة دي عشان اللي يشوف من هنا يدور الجري، هذا حقه، لكن أن يكون سيء الخلق أي عنده اختلال في نظام الأخلاق، كلا، لا أظن ذلك. ولذلك لم نقرأ في الترجمة بتاعته نجد إنه هو جمع العلم والعمل وساد الناس في كذا، وكان من الزهاد العباد، وأنه صلى 40 سنة بكذا، وأنه 70 سنة أو 50 سنة مثلا ما تخلف عن تكبيرة الإحرام وما فاتته التكبير نظام. فكيف الرجل عنده نظام أخلاقي كامل ثم يوصف بماذا؟ بسوء الخلق. ولذلك عند القراءة في كتب التراجم لابد أن تكون يعني جامعا أطراف الترجمة، وأن تكثر من الأسئلة، الذي يقرأ ويكثر من الأسئلة ويجعل من القراءة إجابات لهذه الأسئلة، يمكن بإذن الله تعالى أن يصل إلى فوائد جمة ربما لا يصل إليها إذا لم يفعل ذلك. فتحصل أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظام، وأن هذه السنة تشتمل على جوانب كثيرة، وأن الناس إذا دخلوا في هذا النظام الأخلاقي أو هذا النظام السنني للنبي صلى الله عليه وسلم أورث ذلك سعادة لهم في حياتهم، نورا لهم في قلوبهم. وبالتالي تقسيم السنة إلى أقوال وأفعال هذه قسمة ضيزة، قسمة غير سديدة، لسيما إذا كان يقصد من ورائها الحط من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي حملهم على ذلك؟ شيئا، الشيء الأول إما كره الدين، وإما أن السنة نصوصها لا تلائم ما ذهبوا إليه من مذاهب وأفكار، بيطعنوا في الدين كالشعوبيين، الشعوبيين اللي هم بيكرهوا الإسلام والعرب، دول اسمهم الشعوبيين، ويمكن أن نجعلهم كالمنافقين. ومنافقو العصر في هذه الأزمان هم الرافضة وغلاة العلمانيين ومن نحى نحوهم وسلك سبيلهم، كسرهم الله ولا كثر منهم. طيب، الناس التانيين زي من يا إخوانا؟ زي مثلا الذين يذهبون إلى نفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة اسمها شفاعة يوم القيامة، ما فيش شفاعة. طيب، الأحاديث بتاعت الشفاعة دي أحاديث صحيحة موجودة في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وغيرها، ما فيش هناك كتاب حديثي إلا وذكر شيئا من أحاديث الشفاعة. يعملهم إيه؟ كل هذا التراث الحديثي يلغوه؟ لا، يقول لك مسألة بسيطة، كل الأحاديث حديث ماذا؟ أحاديث إيه؟ قولية، ونحن لا نؤمن بالأحاديث القولية. الله، ده مسألة صعبة جدا. طب كيف أنكم لا تؤمنون بالأحاديث القولية وتؤمنون بالسنن العملية؟ والسنن العملية اشتملت أيضا على أخبار قولية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع دبر كل صلاة أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أليس هذا قولا؟ سبحان الله. ثم في اللغة والعرف والشرع القول من جملة العمل، قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال الله وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا ترى يعملون فلا يقولون، ولا بيعملوا ويقولوا؟ فدلت هذه الآيات أن الأقوال تدخل في مسمى الأعمال. المهم الحاصل من هذه المقدمة اليسيرة السريعة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نظام شامل يحوي كثيرا من الجوانب، وأن الطعن بتقسيم السنة إلى هذه التقسيمات المحدثة التي يقصدون من ورائها النيل من السنة أو يقصدون الطعن فيها، هذه إنما هي أفعال الشانئين المبغضين أو أفعال أصحاب المذاهب الفكرية أو المللية المنتحلة الفاسدة التي يريدون الاستدلال على فسادهم بالطعن في السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في المجلس القادم أن نبدأ بسم الله ما شاء الله. ده غالي علي قوي، ربنا يبارك فيك. أن نبدأ بإذن الله تعالى في المجلس القادم في كتابي أو في باب كتابة الحديث. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.